أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم
يا الله،
واكرمنا بنور الفهم
يا الله.
اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني يرحمه الله فيما ذهب إليه من أن الشروط التي تؤثر في إجراء قاعدة الصحة في البيع شرطان: الأول أن يكون كل من العوضين له مالية، والشرط الثاني أن تكون هناك قابلية للنقل والانتقال. وقد ناقشنا في هذين الشرطين بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أن كلامنا في خصوص البيع كان، وفي الشروط التي تؤثر وتضير في إجراء قاعدة الصحة، فالتعميم بنحو مطلق في مسألة وجود القابلية للنقل والانتقال يعني في غير محله. وإن قال المحقق النائيني يرحمه الله بأن هذين الشرطين يختصان بالبيع فقط، ولهذا لا يجوز إجراء قاعدة الصحة في المورد الذي لا نتحقق بوجودهما أو من وجودهما، فكلامه أيضا في غير محله. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى دليل دال على لابدية تحقق هذين الشرطين بالخصوص. لماذا؟ لأن إجراء قاعدة الصحة أمر ارتكازي، قلنا شبيه بالفطري، فربط إجراء القاعدة بشرطين يستنبطان من خلال التعمل الذهني خلاف الارتكاز. بعد ذلك أوردنا كلاما للمحقق الكركي، وقلنا لعل ما أفاده المحقق النائيني له ما يؤيده، يعني أن هناك بعض من الشروط لها مدخلية في عدم إجراء قاعدة الصحة. فقد ذكر صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه الزكية ما يدلل على هذا المطلب الذي نحن فيه، مثلا إذا أتلف أحد شيئا وكنا نعلم بإتلافه له وأردنا منه ضمان ذلك الشيء الذي أتلفه، فادعى بأنه أتلفه في صبا قبل البلوغ، وبالتالي لا يجب عليه أن يضمن ذلك الشيء الذي أتلفه لأنه غير مكلف. نعم، وقد دلل صاحب جامع المقاصد على من ادعى بأنه أتلف ما يضمن في صبا بدليلين. الدليل الأول أن الأصل براءة الذمة من الضمان لذلك الشيء الذي أتلف، والأصل الثاني أيضا عدم البلوغ، نشك في أنه كان بالغا في وقت إتلافه لذلك الشيء الذي نعم نريد أن نلزمه بضمانه، فالأصل أنه غير بالغ. ثم قال أيضا المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكية: بينما صاحب المال الذي يريد أن يضمن أو يجعل هذا المتلف ضامنا ليس لديه أصل يستند إليه ولا ظاهر حال يرجع إليه، حتى نعارض بالأصل الأصلين المتقدمين، ثم عقب على ذلك بقوله: فإن قيل هناك أصالة الصحة في العقود وظاهر حال العاقد أنه لا يتصرف تصرفا باطلا، أجاب هكذا، يقول: هذا الأصل أصالة الصحة في العقود متى نستطيع أن نجري؟ بعد تحقق أركان العقد، وهنا الصبي باعتباره غير بالغ ما نقدر نقول أنه نعم مثلا اشترى ذلك الشيء، القبول منه تحقق أو الإيجاب مثلا تحقق منه، فالمسألة يعني لا يضمن لعدم وجود أحد ركني العقد. وهكذا أيضا يضاف إلى هذه المسألة المتقدمة مسألة أخرى تدلل على ما نحن بصدده. ما هي المسألة الأخرى؟ أيضا لو أن أحد الطرفين أجرى، قلنا أجرى الإيجاب، قال: بعت، وفيما بعد أيضا اختلف أن هذا المبيع هو حر أم عبد، أي يستطيع هذا المجري للعقد أن يقسم بأنه لم يجري العقد على ماذا؟ على العبد. أي وبالتالي يعني لا يتحقق النقل والانتقال. ليش ما نقدر نجري قاعدة الصحة؟ ما هو السبب؟ لأن عندنا شك مسبق على قاعدة الصحة، هو الشك لتحقق الإيجاب. وقاعدة الصحة إنما تجري بعد تحقق الإيجاب والقبول. إيه. وهكذا أيضا يظهر هذا المعنى من كلام للعلامة في القواعد، يعني أيد المسألة السابقة. الماتن يقول: ما تقدم من أنه لا بد من تحقق ركني العقد، هو عين أو نفس ما قاله المحقق النائيني، أنه لا بد في جريان القاعدة في العمل من إحراز أركان العقد المقومة له، يعني الإيجاب والقبول. بعد ووجود قصد من الموجب، ووجود بعد ماذا؟ مالية للمبيع وللثمن، الثمن والمثمن. فبالتالي يعني كلام المحقق النائيني له ما يؤيده في الجملة. ولذلك يقول: ما أفيد في أصل المسألة من لدن المحقق الكركي أيضا يرجع إلى كلام المحقق النائيني. ليش؟ لأنه ادعاء الصبة يعني عدم البلوغ يدلل على عدم تحقق أحد ركني العقد، وهذا معناه أنه لا نستطيع أن نجري قاعدة الصحة إلا مع وجود أركان العقد التامة ووجود مالية للعوضين. هذا خلاصة ما أفيد. وين وصلنا في التطبيق؟ صفحة كم؟ وقد جعل بعض الأعاظم المعيار في المنع. وإن كان مطلق الشرط المعتبر في الموضوع كما يظهر من بعض مشايخنا، لازم من ذلك عدم جريان القاعدة في البيع. لو شككنا في العلم بالعوضين حين البيع نقول هذا ما يجري، مع أنه بالاتفاق نستطيع أن نجري قاعدة الصحة عند الشك في أنه أحد الباع والمشتري كان لديه علم أو ما كان لديه علم. وكذلك أيضا في التساوي في الربويين، قلنا أن المال الربوي ما نقدر نبيعه يعني بزيادة، لابد نبيعه بالمتساويين، ذهب بذهب مساوي له، إذا في زيادة شو يصير؟ ربوي. والحال لا يمكن منهم البناء على ذلك لدخوله في مورد السيرة الفعلية بإجراء قاعدة الصحة في هذه الأمور. فإذا ما نقدر نقول أن اختلال أحد الشروط يضير ويضر بإجراء قاعدة الصحة. ولذلك يقول: بل تحديد نوع الشرط قد يبتني على محض اصطلاح للفقهاء حسب تبويبهم للمسائل. يعني احنا ما اصلا عندنا كلام في اصل المسألة، لما نقول إن هذا الشرط يضر بإجراء قاعدة الصحة وذلك الشرط لا يضر، هذا لا يخلو من نوع من التحكم. ليش؟ لأن مسألة بحث الشروط بالشكل التفصيلي كما قلنا التحقيقي من المسائل المتأخرة لدى الفقهاء والأصوليين، والحال أن نحن ندعي أن قاعدة الصحة قاعدة ارتكازية، يعني لا بد أن تكون في الموارد التي تجري فيها، مو من الموارد اللي تحتاج إلى دقة نظر وإمعان فكر. ولذلك شوف شو يقول: بل تحديد نوع الشرط قد يبتني على محض اصطلاح للفقهاء حسب تبويبهم للمسائل، فمثل العلم بالعوضين يمكن جعله شرطا في العقد باعتبار لزوم مقارنته للعقد. يعني احنا ما نقدر نجري العقد الا يكون كل من العاقد، يعني الموجب والقابل، يعلم كل منهما بالثمن والمثمن، ولا ما يستطيعان يجريان العقد لان جهالة وغرار. اي باعتبار لزوم مقارنته له كالطهارة في الصلاة، كما يمكن جعل العلم بالعوضين شرطا في العاقد باعتبار قيامه به. شوف نقدر نجعله شرط للعاقد وشرط أيضا ماذا للعاقد، وفي العوضين أيضا باعتبار تعلقه بهما، ومثل ذلك لا يمكن أن يكون هو الملاك والمناط الذي على أساسه نجري قاعدة الصحة، لأن قاعدة الصحة قلنا من الأمور الارتكازية الملحقة بالفطريات. وقد جعل بعض الأعاظم المعيار في المنع من إجراء قاعدة الصحة في الشروط، جعل أمرين، يعني لا بد أنك إذا تحقق أحد هذين الأمرين لا تستطيع أن تجري قاعدة الصحة. أي على كون الشرط شرطا في مالية العوضين عرفا أو شرعا، وفي قابليتهما للنقل والانتقال، لأن قد يكون الشيء له مالية عرفا معي، مثل المال الربوي له مالية بس ما يتحقق النقل والانتقال، يعني شرعا ممنوع. وكذلك أيضا في الميتة ولحم الخنزير له مالية بس يعني لا قابلية للنقل والانتقال بنظر الشرع، فيخرج مثل العلم بالعوضين والتساوي في الربويين. لكن لما كان العقد المفروض الشك في صحته وفساده هو البيع، يعني كأن هذين الشرطين المحقق النائيني اللذين أوردهما ومنع من إجراء قاعدة الصحة على أساسهما، يقول إيه؟ هو البيع لا مطلق النقل، لأن مطلق النقل يأتي في الإرث، يأتي في الهبة، يأتي في جميع الموارد، فلا وجه للاكتفاء بإحراز القابلية لأصل النقل والانتقال دون خصوص البيع لو كان المعيار على إحراز القابلية، ولو كان ذلك لخصوصية في الشرطين المذكورين. بتقول ها احنا ما نريد نتحدث عن القابلية، احنا نقول هالشرطين لهما مزيد عناية من لدن الشارع او من لدن العرف العقلائي، وعلى هذا الاساس نعم انخرام احدهما عدم توافره يمنع من اجراء قاعدة الصحة. يقول ناسب التعرض لوجه الخصوصية لهما دون ما سواهما من الشروط من حيثية الجهات الارتكازية الكاشفة عن عدم جريان السيرة العقلائية في إجراء قاعدة الصحة مع انخرام أحد هذين الشرطين. وهذا منين يثبته المحقق النايني على حد تعبير الشيخ الأعظم دون إثباته خرط القتال؟ إن قلت ومجرد عدم إحراز السيرة الفعلية لا يكفي في هالمورد، تقول احنا عندنا ما يؤيد كلام المحقق النايني، مع انخرام احد هذين الشرطين نشك في انعقاد السيرة في اجراء قاعدة الصحة. يقول هذا اول الكلام، لان الشك في تحقق السيرة في مورد من الموارد لا يعني عدم اجراء قاعدة الصحة، لا يكفي، لان احراز احراز السيرة في كل شرط شرط متعذر في الغالب في الاعم الاغلب، وانما يستفاد الحكم في عموم الشروط بضميمة عدم ظهور الخصوصية لبعضها ارتكازا. يعني احنا كيف نجري قاعدة الصحة؟ حتى لو شككنا في بعض الموارد ان هذا المورد يشك في انطباق السيرة العقلائية عليه، نلحقه بالاعم الاغلب، معين؟ ما نقول انه لابد ان نحرز ان العرف العقلائي يجري قاعدة الصحة في مثل هكذا شرط مقوم، ما نقدر نقول. ليش ما نقدر نقول او لا يجري قاعدة الصحة في مثل هكذا شرط مقوم؟ ما عندنا دليل، لان عندما نأخذ قاعدة كلية ما نقدر نبحث في كل مورد مورد على حدة، عرفنا؟ بل نقول هكذا عند الشك في أحد الشروط العرف العقلائي يجري قاعدة الصحة. تقول هالمورد لا، باعتباره من الشروط الكبيرة العظيمة اللي لها تأثير في تحقق النقل والانتقال، فالشرع لا يجري فيه قاعدة الصحة. نقول هذا أول الكلام، معي؟ لذلك يقول ومجرد عدم إحراز السيرة الفعلية لا يكفي، لأن إحراز السيرة في كل شرط شرط متعذر غالبا. فإحنا شو نسوي؟ وإنما نستفيد الحكم في عموم الشروط بضميمة عدم ظهور الخصوصية لبعضه. يعني الأصل أن هذا الشرط ما له خصوصية على حدة في هذا المورد في البيع مثلا، حتى تقول ما نعم يا محقق يا نائيني، لابد أن يكون هناك علم بالعوضين من لدن البائع والمشتري، أما مع انخرام هذا الشرط فلا نستطيع أن نجري الصحة في البائع لو شككنا في تحقق النقل والانتقال، على أن هذا يختص بالبيع ولا يصلح لبيان الضابط العام في جميع المعاملات كما هو بصدده، فضلا عن أن يكون ضابطا لجميع موارد قاعدة الصحة. معين؟ نعم ذكر في جامع المقاصد. نعم ايش قلنا؟ يعني يظهر من هذا الكلام الذي ذكره صاحب جامع المقاصد أن فيه نوع من التأييد لكلام من؟ محقق نايم في توجيه قبول دعوى الضامن صدور الضمان منه حين الصبة، أن قاعدة الصحة إنما تجري بعد استكمال أركان العقد. قال هكذا محقق الكركي، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل أن هذا لم يتعلق به ضمان عند الشيء. قل نعم هو أتلف مال الغير، قل صح احنا لا نستشكل في انه اتلف، لكن هل كل من اتلف يجب عليه ان يضمن؟ يضمن مع تحقق شرائط. يعني ان قاعدة الضمان ما تقدر تطبقها الا بوجود شرائط، كذا البيع ما تقدر تطبقها الا بوجود شرائط، عرفنا؟ فيستصحب، وكذا الاصل عدم البلوغ وايضا يستصحب. ان قلت ألا يدعى أنه يعني الأصل أن هذا الذي أتلف أيضا ماذا؟ يعني له أهلية، أهلية في إجراء المعاملات، وبالتالي عند يعني الآن له هو البائع والمشتري، بالتالي حين قال أنا مثلا أتلفت هذا المال الذي اشتريته أتلفه وهو ماذا صبي مثلا، يقول هكذا، وليس لمدعي أهليته للضمان حين وقوعه وهو المضمون له مدعي على الصبي أصل يستند إليه ولا ظاهر حال يرجع إليه، يكون معارضا للأصلين السابقين، ما هما؟ براءة ذمة الصبي
وعدم البلوغ. فإن قيل إن أصالة الصحة في العقود وظاهر حال العاقد الآخر أنه لا يتصرف باطلا، هذا مردود نقول، قلنا الأصل في العقود الصحة بعد استعمال بعد استكمال أركان العقد، يعني من الإجاب والقبول وبعض الأركان الأساسية الملحقة كالعلم بالعوضين كما قال المحقق النعيمي، حتى يتم المطلب، عرفنا؟ حتى يصير مؤيد لكلام المحقق النعيمي، يعني مو بس الإجاب والقبول، لأن تصير بعض الأشياء أيضا الشرائط مثل الأسس الأساسية والركائز المحققة للنقل والانتقال ليتحقق وجود العقد، أما قبله فلا وجود للعقد. فلو اختلف في كون المعقود عليه هو الحر أم العبد، حلف منكر وقوع العقد على العبد، يقول أنا أقسم بالله أو والله أن هذا الإيجاب لم يكن على العقد، أنا قلت بعت وأقصد مثلا ماذا شيء ثاني. وكذا الظاهر إنما يثبت معا استكمال المذكور لا مطلقا. طبعا هذا الكلام إنه يعني وإن قاله مثلا المحقق الكركي لكن وجه التأمل فيه واضح، عرفنا؟ يعني مثلا واحد الآن عنده واحد حر واحد عبد، واحد صديق له عبد أمامه وقال بعتك، في عندنا ظاهر حال أن البيع لا يقع إلا على العبد، معي؟ هذا ممكن أن يناقش فيه إن هل قصد أو لم يقصد، معي؟ قصد البيع أو لم يقصد، قد يقول أنا هذا كلام هزلي غير جدي، ممكن أن احنا نقبل من هالناحية. أما أنه مثلا لا قال لا، يعني الأصل أن العقد لم يقع، يعني هو أوقع العقد مثلا على الحر ولم يوقعه على العقد، هذا يرجع إلى يعني خلاف ظاهر الحال، حلف منكر وقوع العقد على العبد، وكذا الظاهر إنما يثبت مع الاستكمال المذكور لا مطلقا. يعني ما نقدر نقول إن احنا دائما إذا شككنا في أي شرط من الشروط نستطيع أن نجري قاعدة الصحة حسب ما يظهر من كلام المحقق الكركي بعد، بل قد يظهر ذلك من العلامة في القواعد حيث ذكر أنه ليس لمدعي أهليته أصل يستند إليه أو يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه، بخلاف ما لو ادعى شرط أمر مفسد. لو ادعى وجود ما يفسد هذا العقد نقول لا الأصل هو الصحة. أما في هذه الموارد اللي مرت كما قال المحقق العلامة أيضا، يعني هناك بعض الشروط تؤثر وهناك بعض الركائز في العقد كالإجاب والقبول أيضا تتنافى مع إجراء قاعدة الصحة، لأن ظاهر حال المتعاقدين أنهما لا يتصرفان باطلا. يعني لو تحقق الإجاب والقبول شككنا في بعض الشرائط يقول العلامة حينئذ نستطيع أن نجري أصالة الصحة، أما لو كان الشك في أصل تحقق الإجاب أو في أصل تحقق القبول فهذا ما نستطيع أن نجري قاعدة الصحة. ولعله راجع إلى أنه لا بد في جريان القاعدة في العمل من إحراز أركان العقد المقومة له بنوعه كالإجاب والقبول والقصد، يعني إذا قال أنا ما أقصد اللي ذكرنا فهذا ما يتحقق، وبشخصه كالثمن والمثمن، هذه شرطية العوضين اللي قالها محقق النايني، الخاص لو تعلق الغرض به فلا تجري في البيع في بيع العبد إلا بعد إحراز وقوع العقد عليه، لأن صحة الخاص فرع ثبوته، لأن هذا بيع خاص للعبد، عرفنا؟ فما تجري إلا أنا أتحقق أنه أوقع العقد على هذا العبد، معي؟ موقعه هزلا مثلا على الحر وكان غير قاصد، وصحة أصل العقد لا تثبت خصوصيته ليترتب أثرها. نقول إن الأصل في عقده أن يكون صحيحا، الأصل في عقده أن يكون صحيحا لو وقع على العبد، معي؟ وشككنا مثلا أنه أوقع العقد مثلا بالماضوية بالعربية، هذا نستطيع أن نجري قاعدة الصحة. أما لو شككنا في أصل تحقق العقد على هذا الخاص فما نستطيع أن نجري قاعدة الصحة. واضح أنتم معي؟ هذا كل كلام يؤيد كلام المحقق النعيمي. نظير ما تقدم من أن كل ما يكون مقوما للعمل المقصود بحيث يتوقف صدق عنوانه على قصده يكون دخيل في إجراء قاعدة الصحة. ولذلك قلنا لو شككنا في أنه مثلا من يجري الماء على يديه وبالتالي شك هو أنه مثلا توضأ أم لا، هو في حق نفسه ما يستطيع أن يجري قاعدة الصحة. ليش؟ لأنه لابد أن يحرز أنه أراد أن يتوضأ، مو أراد أن يبرد أعضاءه أو يغسلهما عن ماذا؟ الغبار، على قصده. لا تحرز القاعدة قصده، بل لا تجري إلا بعد إحراز قصده. ولعل جعله البلوغ من الأركان لأجل سقوط قصد الصبي وعبارة الصبي أيضا ساقطا عنده. ولذا حكم أيضا العلامة في القواعد بعدم صحة ضمانه حتى بإذن الولي. يعني الولي أذن له مثلا أن يجري العقد، بعدين بعد ما أجرى العقد شنو؟ هو أتلف مثلا الشيء مثلا، وشككنا في أن هذا العقد الذي أجراه الصبي صحيح ولا مو صحيح، مثلا يقول ها هذا أصلا ما نستطيع نجري قاعدة الصحة. ليش؟ ما نستطيع أن نلزمه بإتلاف ذلك المال. ليش؟ لأن أصلا نشك في أنه شنو؟ في أن إجابه صحيح أم لا، فلا نحرز مع احتمال الصباحين الإجابة الذي هو أهم أركان العقد حتى مع إذن الولي له. لاحظوا، يعني يصير من باب حقق العرش ثم الناقص. وهذا وإن كان متينا بحسب الكبرى إلا أنه يختص بما يتوقف عليه صدق عنوان العمل المشكوك في صحته وفساده لكونه مقوما له، سواء كان راجعا للفاعل كالقصد، نقول إذا ما عنده قصد كما رأينا أوقع العقد هذا على الحر أم العبد، يعني ما في قصد فما نستطيع نجري قاعدة الصحة، أم للفعل كالقبول أيضا، يعني أحد طرفي العقد الإجابة والقبول أيضا ما نقدر نجري قاعدة الصحة، أم للموضوع كالزوجية في المطلقة، هو طلق بس أصلا هذه المرأة المطلقة هي زوجته حتى يقع الطلاق عليها أم لا، والمالية في البيع، هو مثلا باع لكن شككنا أن هذا المبيع له مالية أو ليس له مالية بناء على أخذها في مفهوم البيع دون بقية الشروط. أما إذا كانت مو من الشروط المقومة للبيع معي، هذا يعني هذا يؤيد ما قاله المحقق النعيمي تماما، دون بقية الشروط من دون فرق بين ما يكون شرطا في أصل الانتقال كالطلقية، الأصل في المبيع يكون طلقا يعني لم يتحقق به مثلا يكون مثلا راهن أو موقوف خلاف الطلقية، في مثل الشك في كون المبيع رهنا أو وقفا، وما يكون شرطا في خصوص البيع كالتساوي في الربويين. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.